وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه، اللهم تقبل منا اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى وفي ابواب الصلاه، قال: باب ما جاء في ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. قال: حدثنا هناد ومحمد بن غيلان قال: أخبرنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا فيتحدث، فحضرت الصلاة يوما، فقلنا له: تقدم. فقال: يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لم أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد، إذا زارهم يقول: يصلي بهم رجل منهم.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جميع في أبواب الصلاة، باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم، يعني بيان من زار قوما هل يصلي بهم أو لا يصلي بهم. صاحب البيت، صاحب المسجد وأولى، لأن هذا سلطان ما جاء في الحديث: أيؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فإذا أذن له في بيته أو في مسجده أو في مقام مكان إقامته لا بأس به. وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عندما قدموه للصلاة قال: لن أصلي بكم، قدموا أحدكم حتى أحدثكم. ثم قال لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. صاحب السلطان هو أولى بالإمامة، لكن إذا أذن له لا بأس
إلا. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم على الصلاة وهو حقن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث الثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، يعني بيان عدم تخصيص الإمام نفسه بالدعاء، وهذا فيما يكون فيه تأمين المأموم. إذا كان دعاء يدعوه ويؤمن عليه المأموم لا يخص نفسه، إنما يدعو للجميع، وهذا يكون في دعاء القنوت. أما الدعاء في الصلاة يدعو لنفسه لا بأس في سجوده في ركوعه في قيامه في قعوده هذا لا بأس به، إنما المنهي عنه هو الدعاء الذي يؤمن عليه من خلفه لا يخصهم لا يخص نفسه وإنما يدعو للجميع. وأورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ، لا يحل دليل على أن الأمر للتحريم أنه يحرم، فقطع هذه الأفعال حرام ولا تجوز. قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، هذا شيء محرم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان ويستقبل الباب إنما يقف عن يمينه أو عن يساره، إذا أراد الاستأذان ثم يستأذن، فإن أذن له فليدخل وإن لم يؤذن له فليعود، ولا يأتي يستقبل الباب ويدخل نظره، هذا شيء محرم ولا يجوز. قال فإن نظر فقد دخل، والدخول منهي عنه إلا بعد الاستئذان. قال ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، هذا هو الشاهد للباب عدم الاختصاص، الإنسان نفسه بدعاء يؤمن عليه يؤمن عليه من خلفه، وإلا لا بأس به أن يخص نفسه بالدعاء في سجوده بخشوع لأنهم لا يؤمنون عليه. قال من فعل فقد خانه، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن، يعني أنه منهي الإنسان أن يقوم إلى الصلاة وهو حاقن أو دافعه الأخبثان، لأن هذا يذهب خشوعه، وخشوع مطلوب في الصلاة.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء من أما قوما وهم له كريم.
لكن قوله وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، وعلى بن صالح بن الحدير قال على السفر بن نسير، السفر بن نسير ضعيف لم يكن من رجال الترمذي، انما هو من رجال ابن ماجه، وانما اتى به رحمه الله تعالى استشهادا.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء من أما قوما وهم له كارهون. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال أخبرنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن الألهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها الساخر، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجد. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد واثنان، إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. ثم قال حدثنا هناد قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عني بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآدم حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها الساخر، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حروز
حزور
عفى الله عنه، وأبو غالب اسمه حزور.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أما قوما وهم له كارهون، يعني بيان الحكم من أما قوم وهم له كارهون. هذا أمر محرم ولا يجوز. لكن الكراهة هي كراهة الدين، ليست الكراهة الدنيوية التي يكون بينه وبين الإمام، كما نقول سوء تفاهم أو مصالح انقطعت، لأن الحب الذي كان بينهما إنما هو كان للدنيا لا لله، هذا لا يضر. وليس هو المقصود من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الأمور الدينية، كأن يكون مخلا لأمر من أمور الدين، أو يكون آت ببدعة من البدع وما إلى ذلك، هنا الكراهة كراهة دينية، وأما الكراهة الدنيوية فلا تضر. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس، من كان الحديث فيه مقال وهو ضعيف، لكن لبعض أحرفه شواهد يصح بها، لبعض أحرفه شواهد يصح بها، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، اللعنة والطرد والإبعاد، دليل على أن تلك الأفعال كبيرة من الكبائر، كبيرة لا تغفر إلا بتوبة وندم والحرص على عدم العودة. وإن كانت تلك الكبيرة تتعلق بالآخرين أو ظلمهم، تعاد المظالم إلى أهلها، وإن كان في أعراضهم استسلمهم. قال رجل قوله ثلاثة ليس لها مفهوم، ولكنه من باب حصر العلم حتى يتشوف السامع إلى عدد هؤلاء ويكون منتبها. قال رجل أما قوما وهم له كارهون، كراهة دينية ليست كراهة دنيوية. قال امرأة ماتت وزوجها عليها ساخط، يعني غضبان، غضبان في حق، ليس غضبان في باطل، إنما غضبان في حق، فمن جاء أنه إذا دعاها إلى فراشه فامتنع، لعنها من في السماوات أو لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا إذا كانت من غير عذر، وأما إذا كانت معذورة فلا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو رجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب، حي على الفلاح يعني أقبل إلى العمل الذي له، إلى العمل الذي لك فيه فلاح في الدنيا والآخرة، وهي الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. قلنا الحديث كان فيه في إسناده مقال، لكن هناك ما يدل على أحرفه وأشهد له. وأما حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني أنها لا ترفع لكن تكون برئت بها الذمة، لكن محروم من الأجر، هو مطالب بالصلاة فأداها على تلك الصغر لم ترفع لكن برئت الذمة، يعني أنه لا يؤجر عليها. قال العبد الآبر، العبد الذي أبقى يعني ترك مواليه، لأن منافعه له فتركه وهرب، أبق يعني هرب، قال حتى يرجع، حتى يعود إلى مواليه. قال امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، كما قلنا وحديث سابق، وإمام قوم وهم له كارهون، يعني تلك الكراهة كراهة الدينية ليست الكراهة الدنيوية. رحمه الله تعالى يقول أبو غالب اسمه حزوبر، أبو غالب هو صاحب الأمامة رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام، أو قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإذا صلوا قعودا لم يفسهن. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. ثم قال رحمه الله: باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا شبابة عن شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر في مرضه الذي مات، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. ثم قال: حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، ولم يذكر فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. يعني ما بيان ما يفعل المأموم خلف الإمام. المأموم يجب عليه متابعة إمامه، إذا كبر كبر المأموم، إذا كبر وانتهى من التكبير تابع إمامه، وإذا ركع الإمام يركع المأموم بعد ركوع الإمام. يعني أن أفعال الإمام يعني أن أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. وأما قوله: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا كان في بداية الأمر عندما جحش يعني سقط الرسول صلى الله عليه وسلم من على الفرس، وجحش رجله الأيمن صلى الله عليه وسلم، فجلس في مشربة، فأتى أصحابه يزورونه وهو جده يصلي جالسا، فصلوا خلفه فأشار إليه أنيس، فبعد أن انتهى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث. قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذهب إلى هذا قول، إلى أنه إذا صلى الإمام جالس صلى من خلفه جالس. وذهب قوم إلى أن ذلك الفعل منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته، عندما خرج أبو بكر يصلي بالناس، فجلس بجانب أبي بكر، وكان هو الإمام وأبو بكر يبلغ، والناس قيام وهو جالس. قالوا بأن ذلك منسوخ، هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأخذ قوم من هذا الحديث إذا بدأ الإمام قائما صلى من خلفه قائما، فإذا حن له أن يجلس أتم من خلفه قائما على البداء، وإن بدأ جالسا صلى جلوسا. والأقرب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في مرض موته جالسا ومن خلفه يصلي قائما لأنه يستطيع القيام، والإمام لا يستطيع القيام، لكن إن كان راتبا في المسجد ورأى أن يخلف مكانه واحد أفضل، حتى لا يحصل بين المأمومين كلام أو يكون هناك خلاف، ينيب من يصلي بالناس ويصلي وهو جالس. لكن لو صلى جالسا يصلي من خلفه قائما، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ولهذا قال باب منه، يعني أن هذا الباب يتعلق بما سبق، ما سبق نهي وما أتى به، وهو إثبات القيام خلف القاعد، ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله أبو عيسى، قال باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام من الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، يعني أنه لا يجلس للتشهد الأول، إنما قام من الثانية إلى الثالثة مباشرة، فإذا استتب الإمام قائما لا يجوز له الجلوس، إذا سبحوا لا يجوز له أن يرجع، لأنه وصل إلى ركنه وهو القيام، لكنه إذا انتهت الصلاة قبل أن يسلم كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو، وهذا هو، لأنه سجد عن نفسه، وسجود السهو يكون إما لزيادة وإما لنقص وإما لشد وإما لشد، وهذا قام وترك جلسة التشهد الأول قام إلى الثالثة، فإذا سبح بالإمام لا يجوز له الرجوع وإنما يستمر. ف فإن انتهت الصلاة قبل أن يسلم يسجد السجدتين بالسهو ثم يسلم بدون تشهد. إذا سجد السجدتين لا يتشهد وإنما يسلم مباشرة. وهذا يدل على أن جلسة التشهد واجب، لأنه لو كانت ركنا لقلنا يجب عليكم رجوعه. وجاءت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استتب قائما فلا يلحق، إذا استتب قائما فلا يلحق. وأورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة أما قوله فسبح به القوم، يعني قالوا له سبحان الله، قال وسبح به حتى يتابعوه، يعني أنه أدرك ما حصل. ولا تكثر التسبيح، يكفي. وسبح به، قالوا سبحان الله، وقال سبحان الله، يعني أنه أدرك ما تركه. فتابعوه، لا ينبغي له، لا ينبغي له أن يجلس، ولا ينبغي لكم أن تجلسوا. ثم بعد أن سلم قال فعل، يعني بهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي فعل بهم، يعني أنه قام ذلك الفعل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ثم سجد للسهو ثم سلم. وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مالك بن حنين.
نعم، عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله،
ثم قوله قد تكلم بعض اهل العلم من ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو صدوق لكنه سيء الحفظ، ولهذا لا يؤخذ الحديث، ولهذا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى هو صدوق ولا اروي عنه، لانه لا يدرى صحيح حديثه من صحيح.
عفى الله عنك. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء
لو سجد بعد السلام أو قبل السلام لا يرى، لو سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام كل ذلك لا يرى، المهم أنه يسجد لسهوه ولا يحصل النزاع بين طلاب العلم في تلك المسألة. فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى أن تكون السجدتين بعد السلام، ومنهم من رأى أن تكون قبل السلام. فالعام إذا كان إماما وهو عام مذهبه مذهب من وافق، مذهبه مذهب من وافق إن كان قبل السلام أو بعد السلام. وأما طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف المواطن التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والمواطن التي سجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بعد الصلاة. ولا يقبل من طالب علم أن يفعل ما يفعله العامي.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود هو الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضيف. عفى الله عنك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضيف.
على الرضيف. على الرضف.
قال كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، يعني مقدار القعود في التشهد الأول. دليل على أن هناك جلسة أولى وجلسة أخيرة والفرق بينهما أن الجلسة الأولى تكون أخف من الجلسة الأخيرة، يعني لا يطول فيها مثل ما يطول في الجلسة الأخيرة، وهذا هو الفرق بينهما. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرطب، يعني رطب الحجارة الحار، يعني دليل على أنه لا يقيم، دليل على عدم الإقامة في التشهد الأول بمقارنته بالتشهد الأخير يطيل فيه، وهذا لا يطيل فيه. أما قول أبي عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، هذا كما ثبت بالحديث. وأما قوله ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، هذا فيه نظر، وقد جاءت الزيادة في التشهد الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أبي عوان، وذكره الألباني وذكره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز في صفة الصلاة، لأنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل، ما قال في التشهد الأول ولا التشهد الأخير، فهو لا بأس بالزيادة على التشهد الأول أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثانية. وأما قوله وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السبع، هذا أيضا فيه نظر، أنه ما دل على ذلك شيء، والأصل فيه الزيادة. قال وهكذا روي عن الشعبي وغيره، والأصل فيه الزيادة كما جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
عفى الله عنه. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، يعني بيان الإشارة في الصلاة عليه السلام. الإنسان إذا دخل المسجد والإنسان يصلي يقول السلام عليكم، فمن سمعه يرد سواء كان يصلي أو جالس، فالذي يصلي رده إشارة، رده إشارة بيده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة. وأما قوله وقال لا أعلم، هذه زيادة ليس من صهيب، وإنما قيل من نابل وقيل من الليث، قال لا أعلم إلا أنه قال أشار بإصبعه والصحيح أنه يشير بيده. قد مر معنا مسند أبي داود أنه أشار بيده، والإشارة لا تكون رفعا وإنما وهي على يد أيديه يقول هكذا، يعني يشير فقط ولا يتكلم، يشير ولا يتكلم، لأن كلامه يبطل صلاته، لأن فيها خطاب للآخرين، قوله عليكم يخاطبه، وإنما يرفع يده فقط وهو ساكت وهو مستمر في قراءته. وهذا هو الرد السلام أثناء الصلاة. هذا ذكر حديث ابن عمر قال قلت لبلال ابن أبي رباح رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال كان يشير بيده، قال كان يشير بيده. لا يشير لا برأسه ولا بعنقه ولا بيده وإنما يدعو على صدره وصلت ألا أصفر ويدعو مكانه وهو لا يتكلم بشيء ولا يهز رأسه ولو هز، لأن ماذا ما تعرف صلى الله عليه وسلم إنما يعني في حديث أسماء في صلاة الكسوف عندما قالت آية فأشارت برأسها إلى السماء، يعني آية أنها إشارة مفهومة، إذا كانت الإشارة مفهومة لا بأس على أنها مفهومة هذه الإشارة، لكن ما ورد بصفة رد السلام صلى الله عليه وسلم برد السلام إلا الإشارة باليد ما فيها هز. هذا الذي نعلمه
الله سبحانه وتعالى. حسن الله إليك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى قال وما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بيان التفريق بين النساء والرجال في تنبيه الإمام في الصلاة، إذا المرأة لا تتكلم وإنما تضرب بيدها فقط، يعني من باب التنبيه ليس هكذا وإنما على ظهر كفها، إنما هو شيء للتنبيه فقط. وأما الرجل فيسبح يقول سبحان الله، لكن لا يأتي بتكريم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، وإنما من باب التنبيه. فلو تنبه الإمام بما أخطأ فيه هذا حسن، وإنما يقول سبحان الله حتى ليس عن الناس ويختل الخشوع، وإنما يقول سبحان الله سبحان الله، فإن عاد هذا وإلا يستمر لا بس. ثم ينبه بعد ذلك بعد السلام كما فعلوا مع رسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، صلى ركعتين ثم سلم ثم خرج سبحان الناس ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشب، وقيل أنه دخل الحجر، فقيل له إلى رجل في يديه قول، فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ونسيت، قال بل صليت ركعتين. قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فأتى واتم وصلى. فإذا انتهى الإمام ما استجاب انتهى له، بينت له خطأه. والأمر فيه سعة، يقوم ويتوب إن كان نقصا، وإن كان زيادة سجد سجدتين. والأمر فيه سعة وعدم إزعاج الناس، لكن إذا كانت زيادة لا يتابعه المأموم. إذا قام إلى خامسة المأموم لا يتابعه، يجلس وينتظر، يسبح فإن عاد عاد ولا ينتظر مكانه، وهو مخير إما الفصل أو المتابعة. إن أراد نفسه نوى الفصل ثم سلم وتركه وانصرف، وإن أراد المتابعة وقف حتى عاد وسلم معهم ثم أخبره إذا. ومن تابع الإمام إلى شيء زائد فصلته باطلة. الإمام ناسب وهو ذاك متعمد بقيامه إلى خامسة متعمد. وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قام إلى خامسة في أحدى صلاتي العشية، لكن الوقت كان وقت تنزيل وقت نزول. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكرهم. ما هذا وقت التوبة؟ فالنساء تذكرهم على 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 ظهر تقفيها، والرجل سبحان الله. وهذه من الأحكام التي يفرق بها بين الرجال والنساء، هناك أحكام خاصة بالنساء وأحكام خاصة بالرجال، لكن هناك أكثر الأحكام أحكام عامة. نعم
من كان جالس؟
من هو؟
المأمون الإمام جالس كذا أو جالس كذا، هل يتعامل كذا؟
من المرأة؟
المرأة
أين بس؟
كذا.
نعم أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقض ما استطاع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجدي علي بن ثابت عدي بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. يعني كراهية التثاؤب في الصلاة أن التثاؤب من الشيطان دليل على الكسل. الصلاة تحتاج إلى إلى نشاط وإلى إقبال وإلى خشوع. فالإنسان إذا تثاءب سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة يكظم ما استطاع ويضعه على فمه. الكظم حتى لا يفتح فمه كثيرا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فإن الشيطان يدخل في فمه. فلهذا يضع يده على فمه حتى لا يدخل الشيطان. إلى أن البعض كان يعني بعضهم فتح فمه وهو يتثاءب فما عاد. قد يصح وقد لا يصح، لكن ذكروا هذا. فالإنسان إذا تثاءب من الآداب ألا يفتح فمه، بل يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه حتى لا يدخل الشيطان. لأنه إذا كما جاء على أن الشيطان على الإنسان إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، إذا قال ها ها يضحك منه الشيطان. الإنسان يكذب، وهذه من الآداب آداب التثاؤب سواء كانت في الصلاة أو خارجها. أورد رحمه الله تعالى الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، لأنه يؤدي إلى الكسل. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذا استطاع رده وكظمه فهذا هو المفروض. إذا استطاع رده وكظمه هذا هو المفروض، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسه إلا.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء
قول إبراهيم إني لأرد التثاؤب في التنحنح، هذا من فقهه رحمه الله تعالى، وإلا الأصل أنه يفقه. فالتنوع في الصلاة قد يمكنها إذا كانت تخرج فيها خوف.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب قال رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فله نصف أجر القائم.
قائما فهو أفضل.
من صلى قائما
هكذا من صلى قال رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فله نصف
فهو أفضل.
قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها
قاعدة
فله أجر فله نصف أجر القاعد.
فله أجر فله نصف أجر القاعد. من صلىها قاعدة له أجر له نصف أجر القاعد.
قال رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فله
صلى قائما فهو أفضل.
قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدة فله نصف أجر القائم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
ما عندكم من صلاها نائما؟
صلى الله عليه. أشخى عنده قلب في المتن.
قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله
نصف
أجر القاعد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قال: حدثنا بذلك هناد أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد. قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: من شاء قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة القائم على النصف من صلاة القائم، يعني بيان الأجر صلاة القائم وصلاة القاعد. صلاة القاعد على النصف من صلاة من أجل صلاة القائم، هذا في النافلة، هذا في النافلة إذا صلى جالسا وهو يستطيع القيام، هذا لا بأس به، صلي جالسا وهو يستطيع القيام، لكن له نصف أجر القائم بخلاف الفريضة. وفيها حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عندما رضي الله عنه رضي الله عنهما عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو بواسيره، يعني أنه مريض لا يستطيع القيام، قال له: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. وهذه صلاة فريضة، فإذا كان صلى جالسا من عذر فأجره أجر القائم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف النافل، بخلاف لو صلى جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلة ولا تصح ولا تقبل منه، لأنه أخل بركن من أركانها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتكبر. كان قيام قيامه، وإن تركه هو مستطيع له صلاته باطلة، وأما إذا تركه معذور فأجره أجر قائم. بخلاف النافلة يجوز له أن يصلي جالس أو يصلي مستلقي أو على أي حال يصلي، لكن له أجر الجالس، له أجر القائم، نصف أجر القائم. والذي مستلقي على ظهره له نصف أجر الجالس، يعني أنه ربع من القائم. وهذا التمايز في تلك العبادة من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا رجل قائم ويستطيع القيام لكن ذلك ترخص ويستطيع القيام، فلا يكون أجر هذا مثل أجر هذا، ولا يظن ربك أحد. وأما صلاة الفريضة فلا بد من القيام، لكن لو جلس فكان أجره مثل أجر القائم، لأن فيه رخص بخلاف النافلة. وورد فيه هذه الأحاديث. قال عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائم أو جالس مضطجعا فهذه له أنصاف، أجرها له أنصاف. هذا في التطوع النوال. قال: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، وقال بعض أهل العلم أنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا، يصلي كيف شاء، يصلي كيف يستطيع. الأمر الذي يستطيعه، إن كانت فريضة فأجره كامل مثل أجر القائم، وإن كانت نافلة وهو لا يستطيع فهو له أجر القائم. في المريض أن له عذر في قيامه في الفريضة وفي النفل، له أجر القائم ويصلي على أي حال، دليل على أن الصلاة لا تترك في حال. لا يقول الإنسان مريض ما يصلي أو يترك الصلاة، لا يجوز تركها بحال من الأحوال، لأن تركها كفر. فبعض المرضى إذا مرض ونام على فراش لا يصلي، يصلي ولو كان عليه نجاسة، إذا لم يستطع إزالته أو ليس معه أحد يساعده في إزالته، أو على غير وضوء ولم يستطع الوضوء، يصلي صلاة لا تصح بحال من الأحوال إلا إذا ذهب أحد. إذا ذهب العقل صلاة تصح.
عفى الله عنه. ثم قال رحمه الله: باب في من يتطوع جالسا. قال: حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدة، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. ثم قال: حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد هو الحذا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال: عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله.
سألها عن عائشة أقول قال سألتها عن عائشة
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في من تطوع جالس يعني بيان التطوع جالس التطوع فيه رخصة صلاة التطوع فيه رخصة يصلي على أي حال كان. ورسول صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته سبحته عن النافلة ليس بفريضة وإنما في سبحته قاعدا ما صلى قاعد في سبحته حتى كان قبل وفاته يعني عندما أسن وثقل وتعب كان يجلس ويقرأ حتى إذا بقي بالدار 30 آية أو 40 آية من الركعة قام وأتم قراءته قائما ثم ركع وسجد. لكن هذه هل نقول الأجر له النصف؟ لا هذا خاصية بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما العباد فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد. لكن بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الإنسان أنه تجوز ولا بأس أن يقرأ وهو قاعد ثم يقوم ويتم أو يقرأ وهو قاعد ويركع ويسجد وهو قاعد كل ذلك لا بأس به في صلاة النافلة حتى ولو كان يستطيع القيام لكن أجره نصف أجر القاعد. فالنافلة فيها ويصليها أيضا على الدابة لا بأس بخلاف الفريضة ما يجوز له يصليها على الدابة وإنما يعني ينزل ويصليها على الأرض. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبد يتق الله ما استطاع والله أعلم. اللهم اهدنا بما فيه
آمين.
اللهم استمع لما نافع اللهم صل
اللهم
اللهم والدنا اللهم اغفر لنا مشاكلنا
والدنا
والدنا ولا تهمنا نعمة المسلمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
عفى الله عنك معنا سؤالي تكلمنا
تفضل.
يقول هذا السائل يلاحظ أن بعض المصلين يأتون أثناء رفع الإمام من الركوع فلا يدخل في الصلاة وينتظر إلى أن يتم الإمام السجود وقيامه منه ثم يدخل في ذلك.
هذا فاته فضل كبير لأنه إذا دخل مع المأموم الأمر الأول أنه متبع لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تطعوا أنتم تسعون وأتوها وعليكم الصلاة فما أدركتم فصلوا يعني على أي كيفية كان الإمام تدخل معه قائما راكعا ساجدا جالسا هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يدري لعله أن يدعى دعوة في ركوعه في سجوده في قيامه وتكون مقبولة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم إذا دخلت وسجد الله أكبر ثم كبر لتلحق السجود وادعو أن الله أن يقبل منك ولم تحرم نفسك من الفرق
أعلمنا الجهد. الله عنك. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ هل ورد عن الرسول أنه كان يرفع إصبعه السبابة في الجلسة في الجلوس بين السجدتين؟
نعم ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا جلس رفع إصبعه يدعو بها إذا جلس في الصلاة ليس الجلسة الأولى ولا الجلسة الأخيرة وإنما قال إذا جلس للصلاة وقد أشار إلى هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرح على صحيح مسلم قال وهذا الذي أدين الله به أنه إذا جلس بين السجدتين يرفع يديه يدعو بها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر والله
عفى الله عنك. يقول الردف ما معنى؟
الردف الحجارة المهمة، حاجة ساخن إما من النار وإما من شدة الشمس، فالإنسان لا يستطيع أن يضع رجله عليها، يعني الحجارة المهمة، الحجارة الساخنة. نعم
عفى الله عنك.
والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير.
آمين. Thank you.